الحمد لله الذي جعل قوة الحق في ذاته، وجعل حسن العاقبة لأهله ودعاته. نحمده سبحانه وتعالى حق حمده، ربط الحق الذي شرعه بالوحي الذي أنزله، ربط الحق الذي شرعه بالوحي الذي أنزله، ربطه به ربط الدليل بالمدلول، ولم يجعل حقه مرتبطا بمتاع او زخرف عما قريب يزول. سبحانه سبحانه رفع انظار احبابه الى مستوى متنزل كتابه، فارتقى فكرهم وصدق وطهر وطاب قولهم ورشد واستقام وحسن عملهم، وعد الصادقين في إيمانهم عزا وتمكينا، وقال في محكم كتابه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. واشهد ان اشهدها شهادة يقين والتزام، فبروح هذه الشهادة نحيا، وتحت لوائها وبساحها نسعى. إنها عهد التوحيد والعبادة، فلا إله غير الله، ولا معبود سواه. يعز من والاه، ويذل من عاداه. اللهم عرفنا كيف نواليك، وجنبنا عداوتك، خذنا الى رحابك، اوقفنا على بابك. واشهد ان سيدنا وامامنا محمدا عبد الله ورسوله نعمة مزداه، رحمة مهداه، صبر وصابر، وجاهد وهاجر، لم يبهره بريق مال قدم إليه، ولا جاه سلطان عرض عليه. وعده الله النصر والتأييد، ولكنه اتخذ من الأسباب ما أمكنه، فأيده الله ومكنه. أصحابه الكرام بالحق وعلى الحق رباهم،
وإلى الفداء والبذل والتضحية والجهاد دعاهم، لبوا دعوته، وما بعرض من زينة الدنيا وعدهم ولا مناهم، ولكنه جعل الجنة حبهم ورضاهم. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه العاملين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، شاء الحق سبحانه أن أقرأ منذ أيام سورة مريم، وكم كان فيها من وقفات، بل إن القرآن كله وقفات. جاء في الخبر: قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولكن الوقفة طالت وطالت عند قول الله سبحانه يقص عن المعاندين الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. صدق الله العظيم. هذه الآية وما يتلوها عند تدبرها، عند محاولة فهمها وتأملها، تدلنا على الكثير والكثير، وتعرفنا مدى حاجتنا إليها في عصرنا هذا، وفي مفاهيمنا التي تروج بيننا وفي أوساطنا. إن هذه الآية أيها الإخوة المؤمنون، وأنتم تحبون كتاب الله، تنقلنا الى اعماق التاريخ، تنقل ارواحنا وافكارنا الى مكة المكرمة في عصر صدر الاسلام، تنقل افكارنا اليها لتمثل لنا منطلق هذا الرأي وسبب ذلك الاستفهام: اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا. انها تطلعنا على دارين او ناديين: دار الارقم ابن ابي الارقم ودار الندوة. داران كلتاهما بمكة المكرمة، إذ نتمثل هاتين الدارين. تعالوا لنقارن بينهما. يدعونا إلى المقارنة أنكم مسؤولون من المشركين، مسؤولون ممن على ضربهم ونهجهم. أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ لا بد أن تعرف الفريقين، ولا بد أن تعرف نواديهم ودورهم، لتقارن بين هذا وذاك، ولتجيب على السؤال، ولترد كيدهم إلى نحورهم، ولتدافع عن دينك ومبادئك. أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ نقارن بين دار الأرقم وبين دار الندوة. إن المقارنة أيها الإخوة تقع من جهات كثيرة تفتح الذهن، تخدح العقل، توقفنا على الحقائق، تجلي من سمائنا سحبا وغياهب، تضيء ظلمات، ترد ضلالات. استمع أخي المسلم، دار الندوة هي دار قصي زعيم العرب قديما. هذه الدار من حيث مبناها عظيمة البناء، فسيحة الساحة، حسنة الموقع، قديمة في التاريخ. اما دار الارقم ابن ابي الارقم فهي دار بجانب الصفا والمروة، متواضعة البناء، ضيقة الساحة نسبيا، ليس لها تاريخ معروف، لم يكن لها ذكر قبل الاسلام. ومن حيث الهيبة والرهبة فدار الندوة لها هيبة عظمى في نفوس القرشيين، بل في نفوس العرب جميعا، لأنها ملتقى أولو الفكر وأصحاب القرار، ملتقى الزعماء والسادة، ملتقى شيوخ القبائل الوافدة من الجزيرة العربية كلها. وكأنها وزارة الخارجية تستقبل الوافدين. أما دار الأرقم ابن أبي الأرقم فإنه لا هيبة لها ولا رهبة، دار عادية كدور الناس جميعا، ليس لها ذكر بارز في بين الدور. وأما من حيث الأثاث والمتاع فإن دار الندوة حسن أثاثها وكثر رياشها، ينفق عليها الأثرياء وكبار التجار، يتباهون بها أمام الوفود القادمة. ولكن دار الأرقم ابن أبي الأرقم دار رجل فقير لا يجد ما يشتري به أثاثا ولا متاعا. دار الندوة من حيث الذين يرتادونها ويجتمعون فيها، يجتمع فيها السادة والزعماء، زعماء قريش وشيوخ قبائلها وأفخاذها وبطونها. أما دار الأرقم ابن أبي الأرقم فمن الذي يجتمع فيها حديثا؟ يجتمع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله الذي عاش ومات وكان يمر عليه الشهر والشهران وما توقد في بيته نار. عاش ومات وما شبع من خبز الشعير، لأنه أعرض عن الدنيا. ويجتمع معه من؟ بلال الحبشي وصهيب الرومي وعمار بن ياسر وخباب بن الأرد وقلة من المؤمنين، ومعظمهم كانوا فقراء لا يجدون شيئا من متاع الدنيا. اما المرتادون هناك في دار الندوة، دار قصي، فهم اصحاب الرياش والمتاع، اصحاب الزينة والزخرف. تعالوا لنقارن المقارنة الاخيرة من حيث الثمرة والنتيجة، وتلك هي التي نريدها ونقصدها. إن دار الأرقم أيها الإخوة المؤمنون يكفيها شرفا وفخارا أنها صاغت وربت رجال الدعوة وأبطال الهجرة وبناة الإسلام، رهبان الليل، فرسان النهار، صناديد التضحية والجهاد، فحول العلماء، نجوم المعرفة، كواكب الدنيا، هداة البشر، ربت أبا بكر وعمر، عثمان وعلي، بلالا ومصعب بن عمير، ربت هؤلاء الأعلام الذين تتشوف أعناق الناس جميعا حتى الكافرين في عالمنا أن يصل واحد منهم شأوهم أو أن ينال درجتهم أو أن يذكر كذكرهم أو أن يدون عنه كما دون عنه. ولكن شتان شتان، كل شيء له زمن. هؤلاء باعوا أنفسهم لله وضحوا بما في أيديهم في سبيل المبادئ والقيم. أما أولئك الذين يتخبطون في أوحال الأرض، أنى لهم بذلك التاريخ وهذه السمعة. دار الأرقم ابن أبي الأرقم يكفيها شرفا وفخرا أنها لا تزال على مدار التاريخ منارة وضاءة وشرفا عاليا وفخارا كبيرا. يكفيها شرفا أنه لا توجد في العالم كله قديمه وحديثه مؤسسة أيا كان نوعها ربت أو خرجت أو أثمرت أو أنتجت ما أنتجته دار الأرقم ابن أبي الأرقم. والتاريخ يشهد، اقرأوا التاريخ وقلبوه وانظروا إلى ثمرة دار الندوة. ماذا أنتجت؟ ماذا أثمرت؟ لقد أصبحت بورا وإنتاجها خسارة وتاريخها عارة. أين ذكرهم؟ أين آثارهم؟ أين مجدهم؟ إن الأجيال تتبرأ منهم، إن التاريخ يهزأ بهم. وهكذا يصدق قول الله: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أيها الإخوة المؤمنون، هكذا أراد الله سبحانه. أراد الله سبحانه أن تكون قوة الحق في ذاته، وأن تكون حسن العاقبة لأهله ودعاته. أراد الله أن يقدم الحق للناس بعيدا عن الزخرف والمتاع، خاليا عن البهرج والزينة، مترفعا على الجزاء الدنيوي. وتعلمون أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كم طلب من المهاجرين والأنصار، وكانوا يسألون: وماذا لنا يا رسول الله؟ إن وفينا بما تقول. فما كان يقول لهم شيء: لكم الجنة عند الله. أراد الله سبحانه أن يسجل هذا التاريخ في كتابه الخالد المعجز لتكون لنا منارة، ليكون لنا منه عظة وعبرة، لنفيق من غفلتنا، لنفتح أعيننا عن الحق، لنسمع الناس ونطلب من الناس أن يسمعون المبادئ والقيم، لا أن يكون الحديث كله في هذا العالم المتصارع المتناحر عن المادة وأشكالها وألوانها. أما المبادئ والقيم والمعنويات فضاعت ولا حديث عنها، وكأنها ليست أملا عند الناس، وكأن الناس خلقوا ليأكلوا ويشربوا ويلبسوا ويسكنوا، وما خلقوا ليبنوا ويشيدوا ويعبدوا ربهم. ما خلقوا ليعملوا للجنة ولا ليذيعوا المبادئ والقيم والمثل العليا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أراد الله أن يلفت البشرية عامة والمسلمين خاصة وشباب المسلمين بوجه أدق خصوصية، أراد أن يلفتهم إلى الجوهر والمضمون، وأن لا يخدعوا بالشكل والصورة، أراد أن يعلمهم أن الرجال يعرفون بالحق، الرجال يعرفون بالحق، السادة يعرفون بالحق، الكبار يعرفون بالحق، الأساتذة يعرفون بالحق، أما الحق فلا يعرف بالرجال. لماذا؟ لأن الحق أعرف من الناس، ولأن الحق أوثق من الناس، فالناس يعتزون بالحق ولكن الحق لا يعتز بالناس. وحمدا لله أن جعل قوة الحق في ذاته، وجعل حسن العاقبة لأهله ودعاته، ليعلم البشرية، ليعلم الشباب خاصة أن لا يخدع بهذا الشك، بهذه الصور، ولا بتلك العناوين، ولا بذلك الزخرف، وليعرفه أن الدنيا ليست ميزان الخيرية، الدنيا ليست ميزان الخيرية في نظر الإسلام. المشركون قديما والجاهليون حديثا يأخذون عرض الدنيا عنوانا على الخيرية والأفضلية، ولكن الإسلام يدحض هذا الرأي ويبطل ذلك المسلك. أما سمعتم قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف وفي هذا السياق بالذات، حتى إذا رأوا العذاب فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، هم يقولون أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ في رأيهم أن مقامهم أحسن وأن ناديهم أعلى، وهم بذلك أعلى وأقوى. يرد الله على باطلهم، إنهم حين تنجلي الغشاوة عن الأبصار ويكشف عن البصر ويصبح البصر حديدا سيعلمون من هو شر مكان ومن هو أضعف جندا. وبعدها مباشرة بعد آية واحدة يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الكهف، في سورة مريم ذاتها، أو في سورة أفرأيت الذي كفر بآياتنا، وهو العاص بن وائل، وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ويأتينا ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. هذا الإنسان عاص بن وائل يقول كان عنده أولاد وكان عنده أموات، ويقول إن أنا لما أبعث سيؤتيني الله مالا وولدا، لأنهم اتخذوا عرض الدنيا دليلا على نعيم الآخرة إن كانت هناك آخرة. ويدل على ذلك قوله تعالى في سورة الكهف حكاية عن صاحب الجنتين، يقول وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. أنا لا أظن أن هناك ساعة، وإن كانت هناك ساعة كما تقولون يا من آمنتم بمحمد فسأجد خيرا من هذا منقلبا. الله تبارك وتعالى يسجل ذلك ليفتح أنظارنا، وأكرر وأكرر، وأنظار شبابنا خفق إلى حقيقة المعايير وإلى صحة الموازين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، بينة في نفسها، مبينة لغيرها، مرتلات الألفاظ، واضحات المعاني، لا غموض فيها ولا التواء، ظاهرات الإعجاز، إذا تليت عليهم هذه الآيات التي تهدي إلى التي هي أقوم عجزوا عن مواجهتها وما استطاعوا الوقوف عندها، وأعرضوا عن التلقي من طهر السماء، وراحوا يتسفلون إلى مستنقع الأهواء والشهوات، ينزحون من مستنقعاتهم مقاييسهم وموازينهم. مقاييس السماء غير مقاييس الأرض والأهواء، مقاييسهم المال والجاه والمتاع والعرض والأولاد وكذا، ولكن المقاييس عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك رد عليهم: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ويقول في سورة آل عمران، أو في سورة آل عمران الله أعلم: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ويكرر ذلك في آيات كثيرة تصحيحا للموازين وإقامة للمعايير الحقيقية. ماذا يريدون أيها الإخوة؟ إذا تلي عليهم القرآن عجزوا عن مواجهته وراحوا إلى ميادين أخرى، يقولون للمؤمنين، للمستضعفين من المؤمنين: أي الفريقين خير مقاما وأحسن ندية، كما يقال لشبابنا اليوم، أيهما أحسن، الذين يذهبون إلى المساجد أم الذين في المسارح العظيمة والنوادي الفخمة والملاعب اللي مش عارف ايه كلام كثير؟ انتم تعرفون ما قيل قديما يقال حديثا، والجاهلية هي الجاهلية، وان اختلفت صورها وتعددت الوانها انما مضمونها واحد: اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا. يريدون تضليل الافكار، يريدون ادخال الشبهة على الضعفاء. ما معنى ادخال الشبهة؟ ادخال الشبهة من حيث يقولون لهم: ان من كثر ماله وزاد متاعه في الدنيا كان ذلك دليلا على رضا الله عنه، وان الممتع في الدنيا هو الممتع في الآخرة، واما هؤلاء الفقراء المحرومون فلو كان الله يحبهم لكان أعطاهم. يقولون ذلك لأن الذين كانوا حول محمد صلى الله عليه وسلم كان معظمهم من الضعاف، الفقراء الذين في عيشهم خشونة وفي ثيابهم رثاثة وفي هيئتهم غبرة، كانوا لا يعنون بمظاهرهم، وكان الكافرون يعنون بالمظاهر، يعنون بترجيل الشعور وتحسين الثياب وتجميل المظهر، تجميل الثياب وإحسان المظهر ليس مكروها في الإسلام. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قد من حرم زينة الله، ولكنها ليست الميزان. الناس ليسوا بثيابهم، الناس بسلوكهم، الناس ليسوا بما في ايديهم ولكن بما في قلوبهم، الناس ليسوا بالقوالب ولكن بالاعمال، بالجوهر والمضمون بالسلوك، اما الاشياء الظاهرة فهذه تغدو وتروح وتتحقق وتمنع. يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، وما ذلك بدليل الرضا عند الله تبارك وتعالى. بسط الرزق ليس دليلا على الرضا، وتكتير او تضييق الرزق ليس دليلا على الغضب. فالله تعالى يقول في ايات كثيرة في سورة المؤمنون: ايحسبون، وقبله والايه، فذرهم في غمرتهم حتى حين. ذرهم في غمرتهم، في سكرتهم، في عناهم. ايحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. ويقول في سورة الانعام: فلما نسوا ما ذكروا به، انظر نسوا ذكر الله، نسوا ذكر الله، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. نقول هذا تعليما وتصحيحا لما يروج في مجتمعات امم منتسبة الى الاسلام من مفاهيم وقيم هي قيم الجاهلية. بعض الناس يقول عن شعور او عن غير شعور باللغة العامية: ربنا بيدي النعمة للي يستاهلها. يدي النعمة اللي يستاهلها، يعني اذا كان واحد فيه نعمة وشيء من خيرات الدنيا يبقى ده يستاهل، يبقى مكرم عند الله يعني. والذين ليسوا معهم ما يستاهلوش، يبقى ربنا غضبان عليهم. هذه الكلمة تتكرر كثيرا: ربنا يدي النعمة للي يستاهلها. يا اخي يا اخي، ماذا تقصد بالنعمة؟ النعمة تقصد بها طبعا متاع الدنيا. هل متاع الدنيا دليل على الرضا؟ متاع الدنيا دليل على الحب؟ ان الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكنه لا يعطي الاخرة الا لمن يحب. يا هذا، هل سقط حب الله من ميزانك؟ هل سقط تكريم الله من حسابك واخذت عطاء الدنيا دليلا على هذا؟ اذا ماذا اقول؟ استحي ان اقول. ماذا تحكم على رسول الله؟ ماذا كان معه من الدنيا؟ ماذا تحكم على بلال؟ بماذا تحكم على ابي ذر؟ ان الدنيا ليست مقياسا، ان مقياس المؤمن: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم. من هذه المفاهيم التي تروج ذكرنا مجالا، وهو مجال المقارنة بين الذين معهم والذين ليس معهم. في مجال اخر، مجال الزواج، مجال بناء الاسرة، مجال الخطاب. يأتي خاطب لابنة احد من الناس فلا يسأل عن تقواه ولا عن تدينه ولا عن سلوكه، وانما يسأل عن الشقة والسيارة ومفتاح السيارة وحساب البنك وابن مين ومنصبه ايه ودخله ايه. اما قلبه، اما خلقه، اما سلوكه، فذلك امر ليس في الحساب، لاننا نقيم موازين الدنيا ولا نقيم موازين الاخرة. ننصب ميزانا ونترك ميزان الله تبارك وتعالى. ولذلك يوم القيامة يقول الله للناس: ايها الناس، لقد وضعت ميزانا ووضعتم ميزانا، قلت لكم ان اكرمكم عند الله اتقاكم
وابيتم الا ان تقول الا ان تقولوا فلان ابن فلان. فاليوم اضع ميزانكم وارفع حسابي وارفع ميزاني اين المتقون، فلا يقوم الا من اتقى الله. الناس في مجال اخر، مجال ثالث، مجال الصداقة، مجال الالفة، مجال الصحبة، اخي او ابني يصادق انسانا تقيا كريما الا انه فقير، ماذا اقول له او ماذا يقول له بعض الناس باللغة العامية؟ وما اخطر هذه الامثال التي لا يعرف منطلقها، يقولون اتلم المتعوس على خيب الرجاء، استند الى حيطة ميله، يا ابني شوف لك عظمة قوية تنفعك. يا هذا اي ميل في الحائط؟ حائط المتقين مائل، اي ميل فيه؟ اي قوة في العظام التي تريدها؟ اما قرأت قول الله الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين؟ اما قرأت قول الله في سورة العنكبوت وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين؟ اما سمعت الخبر؟ صديقك من صدق كلاما صدقك. اما سمعت مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير؟ اختر لابنك ولاخيك ولزميلك ولصديقك اصدقاء اتقياء بررة. اياك وعرض الدنيا، فان اجتمع عرض الدنيا ونعمتها مع سلامة القلوب مع طهارة السلوك فمرحبا. الدنيا نعمة وخير وعطاء من الله، نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. نحن لا نخرب الدنيا ولا ندعو الى خرابها، خلقنا للعبادة ولعمارة هذه الارض، فعمارتها واكثار انتاجها وتنمية ثرواتها مبدأ من مبادئ الاسلام، لا للاعتزاز بالثروة ولكن لاعزاز هذا الدين ولرفع راية لا اله الا الله محمد رسول الله. مجال الرابع في مجال الدول، يقولون والخطورة هنا في الاطلاق، دول متقدمة ودول متأخرة. لو قالوا دول متقدمة في التصنيع ودول متأخرة فيها هذا وزاد، لكن دول متقدمة ودول متأخرة، عالم اول وعالم تاني. متقدم في ايه؟ ما بيقولوش. اطفالنا، شبابنا، ضعاف الرأي فينا، إذ يسمعون دول متقدمة يحبون التقدم فيسلكون سبيله ويتخلقون بأخلاقه وينهجون نهجه وربما يعبدونهم لأنهم لا يحبون التأخر. وهم يرون الدول المنتسبة إلى الإسلام المسلمون متأخرون. الاسلام ليس متأخرا والمسلمون متأخرون في ايه؟ متأخرون ماديا، متأخرون اقتصاديا، هذا ذنبهم وليس ذنب الاسلام. فاطلاق هذا الكلام من المفاهيم الجاهلية. لأي الفريقين خير مقاما واحسن نديا؟ يرد الله تعالى عليهم بعد هذا القول مباشرة: تعتزون بجاهكم، تعتزون بدوركم، وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا وريا. لم يكن القرشيون في قوة عاد او ثمود. عاد ارم ذات العماد، ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الاوتاد، الاوتاد المباني العظيمة او الاهرامات التي يقولون عنها. هذه الامم كانوا احسن اساسا واحسن مظهرا واكرم زيا، ولكن الله اهلكهم ولا يبقى الا الحق. واستغفر الله العظيم واغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، يا جماعة المسلمين، ان هذه الاية واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا، تمثل داء عضالة ومرضا جاهلية ومنطقا هابطا ارضية، وانها تمثل القيم والمعايير التي يتعامل بها الكبراء والمترفون. وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون، وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. المعايير اللي بيتعامل بها الكبار مادة ويتعامل بها فقراء القلوب سفهاء العقول الذين ليس معهم، ينظرون الى بعض المترفين المنحرفين ويقولون هؤلاء الناس اللي عايشين، يعني هو ميت، هو ميت. لا اقول كل غني منحرف، لا، هناك اغنياء اولياء الدنيا في ايديهم وليست في قلوبهم، ولكني اتكلم عن الاغلبية. هذه الاية وان كانت تمثل المرض الجاهلي فهذا المرض موجود، وهذا الاتجاه ماثل ومتحقق في جاهليات حديثة. فكم في حياتنا من قصور مشيدة ونواد فخمة واساس يسحر يسلب الالباب ورياش خيال الشعراء دونه. هذه الدور وسائلها، ما رسالتها؟ ماذا فيها؟ ما نفعها للمجتمع؟ كم انفق فيها؟ وماذا مردودها؟ من الذين يرتادونها؟ وبأي طريق أهلوا لارتيادها؟ وهناك دور متواضعة البناء بسيطة المظهر تدعو الناس إليها، حي على الصلاة، حي على الفلاح، تدعوهم لتكلفهم، لتحملهم، لا لتعطيهم، تدعوهم لتسند اليهم مشقات ولتطلب منهم بذلا وجهدا دون ان تقدم لهم اجرا، وانما تقول ما قاله رسول الله: اجركم عند الله، ثوابكم الجنة،
هذه الدور الفخمة الضخمة لها اموال ولها اغراءات ولها زخرف وفيها مكافآت لا انا لا استطيع ان اقرأ ارقامها. الدور التانية بتاعة المبادئ والقيم ما فيهاش مال ما فيهاش جاه ما فيهاش جوائز ما فيهاش مكافآت. شبابنا اولادنا اطفالنا ماذا يصنعون ان لم نصحح لهم ان لم نعلمهم ان لم نلفت انظارهم ان لم نعلن لهم الحقيقة ان لم نوقفهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم فقهنا في كتابك اللهم فقهنا في كتابك اللهم حببنا في دينك اللهم خذنا الى جنابك اللهم انصرنا على انفسنا اللهم انصرنا على انفسنا وانصرنا على شياطيننا وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وهبنا اجتنابه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اجمع صف المسلمين اللهم اعلي رايتهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم وحد بينهم اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكتب لبلادنا وبلاد المسلمين الامن والرخاء والطمأنينة والسعادة والفقه في كتابك والعمل بسنة رسولك. ونسألك يا الله ان تجعلنا يوم القيامة ممن يأتونك وفدا لا ممن يساقون الى جهنم وردا. اللهم اجعلنا من الوافدين ولا تجعلنا من الواردين. اللهم اجعلنا من الوافدين ولا تجعلنا من الواردين. ونسألك يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ان تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم.